بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، كان من آخر ما تذاكرنا ما حكاه الأصمعي عن ذلك الأعرابي الذي صلى فأطال وإلى جانبه قوم فقالوا ما أحسن صلاتك، قال وأنا مع ذلك صائم، صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائم. هذا من الرياء القبيح. ذكر أن أعرابي صلى فأطال، كان إلى جانبه قوم فأعجبوا فقالوا ما أحسن صلاتكم أو ما أحسن صلاتك، قالوا أنا مع ذلك صائم. فأيضا أخذنا قول عبد الله بن المبارك أفضل الزهد ما هو؟ إخفاء الزهد. أفضل الزهد إخفاء الزهد، لا تتظاهر بالزهد وتتكلف، فأفضل الزهد إخفاء الزهد. والزهد ما هو؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ليس الزهد هو أن تلبس المرقع من الثياب، لا، ما عندك إلا المرقع البس، ما عندك مشكلة. لكن البعض يأتي يذهب إلى السوق فيشتري ثوبا من أنفس الثياب ويخرقه عمدا من أجل أن يظهر أنه زاهد، هذا ليس من الزهد، هذا من لبس الشهرة، هذا من لبس الشهرة. لكن يلبس الإنسان ما يجد، ويلبس مما أعطاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل عليه ثياب رثة قال تملك غيره؟ عندك غير هذا؟ قال يا رسول الله عندي من أنواع المال، يعني شيء كثير. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا تبخل على نفسك. البعض تجده عنده أموال طائلة، يستطيع أن يشتري من أفخر الثياب ويلبس من أجمل الثياب واللباس، ولكن هكذا تعود أن يمشي ببساطة ورثة، إما عند الناس سياسة أو ما يحب أحد يلتفت إليه أو نحو ذلك. البس مما أعطاك الله، مما تيسر لك، وأظهر نعمة الله عليك. قال والقسم الثاني أن يفعل الزيادة اقتداء بغيره، وهذا قد تثمره مجالسة الأخيار. يعني قد يفعل الإنسان الزيادة في العمل الصالح، زيادة في الصيام، زيادة في يعني في النوافل، زيادة في الصلاة، في الصدقة، اقتداء بغيره. يرى الناس يعملون الشيء هذا وهو يحب الاقتداء، والنفس مجبولة على حب القدوة الحسنة. أحيانا يكون الإنسان غافل عن الذكر، فلما يسمع إنسان لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، يقول اللهم صل على محمد، قال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يجب الإنسان التذكير والقدوة. مجالسة الأخيار للقلب دواء، تزيد للقلب نشاطا وقوة، ومجالسة الأشرار للقلب عمى، تزيد للقلب السقيم سقما. نعم. قال وتحدثه مكاثرة الأتقياء الأماثل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه عبد بن حميد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال بعض البلغاء من خير الاختيار صحبة الأخيار، من خير الاختيار صحبة الأخيار، ومن شر الاختيار مودة الأشرار، من شر الاختيار مودة الأشرار. وهذا صحيح، لأن للمصاحبة تأثيرا في اكتساب الأخلاق، فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح، وتفسد بمصاحبة أهل الفساد. ولذا قال الشاعر وهو منسوب لمحمود الوراق: رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. أبيات جميلة. رأيت صلاح المرء يصلح أهله، صلاحه يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، كما قيل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. لا زال يضرب بالدف وأهل البيت قد رقصوا زيدوا عليه. وهكذا الإنسان عند أن يكون صالح في البيت يصلح أهل البيت معه، وإذا فسد أعداهم بفساده، بل تجاوزوا فساده، وخاصة في جانب النساء والأطفال الذين يكون في الأصل ضعفاء العقل، إذا كان لا يزال عنده شيء من العقل، فماذا يتوقع أن يكون أهله وأن يكون أولاده إذا كان على فساد؟ أما أن الإنسان تجده بعيد عن المسجد وتجده يشد على أولاده، يا أبنائي جالسوا الصالحين، يا أبنائي اتركوا التدخين، يا أبنائي اتركوا كذا وكذا، يكمل ينصح ولده وإذا به يؤذن المؤذن وهو في البيت، يعرض نفسه لسخرية هذا الولد، يقول أبي يضحك على عقل من، خاصة إذا كبر الأب قليلا، يقول أبي يضحك على عقل من، يأمرنا بالمعروف ولا يأتيه، وينهانا عن المنكر ويأتيه، فيكون سخرية ما أحد يستمع له. قال يعظم في الدنيا بفضل صلاحه، نعم تجد إكرام الإنسان في الدنيا يكرم بقدر صلاحه، ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية الكهف قوله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال يذكر أن هذا الأب كان هو الجد السابع، ما هو الأب المباشر، وكان أبوهما صالحا، الأب السابع، سابع أب سابع جد، حفظ سبعة أحفاد من بعده بسبب صلاح الأب الأول. لا تحسب أن الصلاح أمر هين، البعض يقول لك أنا أمن مستقبلي، تريد تأمن مستقبلك ومستقبل أبنائك وأحفادك وأحفاد أحفادك، حقق الصلاح، كن صالحا، هذا أعظم أمل للمستقبل. ما هو أن تهلك نفسك فتذهب تبني عمارة أو تنشئ تجارة أو غير ذلك فيقتتل عليها الأبناء وربما عند خصامهم لعنوك ودعوا عليك وقالوا فلان لا رحمه الله، وهذا واقع كثير من الأبناء والله يختلفون ويدعون على أبيهم ومورثهم لأن الله لا يرحم لأنه ما زرع فيهم الفضيلة. قال وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر الخوارزمي لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد، نعم والجمر يوضع في الرماع الرماد أو كذا. لا تصحب الكسلان في حالاته، أي حالة من الحالات لا تصحب الكسلان، عود نفسك على مصاحبة النشيطين، الكسلان يعديك والله، حتى لو كان طالب علم وهو كسلان أنه لا خير فيه، خذ لك اختر قرينا كي يشد أزرك وشد إن رمت العلا مئزرك، جالس النشيطين جالس المجدين والمجتهدين، أما الكسلان فيعطيك لا بأس لا بأس ونسمع غدوة وبعد غدا واليوم أنا تعبان وكذا وخلاص ومشاك وضاع الوقت. لا تصحب إلا نشيطا، لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد، الصالح مجالسته الفاسد يفسد، جلسته الفاسد يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، يعني إنسان بليد ما له أي شأن ويجالس رجل جليد شديد قوي فيفسده. أحيانا تجد إنسان عاقل على مستوى كما يقال يجالس إنسان ضائع لا شأن له ما تشعر إلا وقد فسد. فإذا لا تستهن، لا تستهن بجليس السوء، لا تستهن بجليس السوء فإنه يضر بك أيما ضرر، تسرع العدوى والناس إلى التأثر بالشر أسرع، مجالسة الصالحين صعبة والتأثر بهم يبطي يبطي، ربما يمشي الإنسان مع الصالحين مرات وكرات وأيام وأشهر ولا يزال مقيم على تلك المعاصي، لكن مجالسة أهل السوء من أول وهلة يسرع التأثير على طول مباشرة، سبحان الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة الجلساء السيئين، قال مثل الجليس الصالح إلى السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الذي يجلس بجانب الحداد أو صاحب الكير ما يسلم، إما أن يحرق ثيابه أقل شيء يجد منه ريحة النتنة. قال عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد، الجمر يكون متوقد لما تضع في الرماد يخمد، يبقى أوقات يسيرة ثم يخمد وينتهي. نكتفي إن شاء الله بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.